بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة:
أطباء القلوب،
وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة لعام 2300 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا، والآن مع المحاضرة التاسعة والتي هي بعنوان إعداد الموضوع الدعوي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز العويد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وما. ايها الفضلاء، ايها الدعاة، حياكم الله في موضوع من موضوعات الدوره، دوره اعداد الدعاة والتي ينظمها مشكورا ماجورا ان شاء الله تعالى مركز الدعوه والارشاد بوريده. هذه هي المحاضره العاشره في هذه الدوره، وهي بعنوان إعداد الموضوع الدعوي. ولا شك أيها الإخوة أن من أولويات العمل الدعوي أن يحسن الداعية إعداد موضوعه إعدادا دعويا خاصا. واسمحوا لي أن أقول إني كنت متوقعا أن أجد مادة علمية كثيرة في الموضوع، غير أن المراجع خانت كثيرا، فكانت الكتابة في هذا الموضوع من وحي الخواطر والأفكار والسوانح فقط لا غير، إلا ما ندر، ولكن لعل أن يكون فيها شيئا من الفائدة إن شاء الله تعالى. عندما نتكلم عن الموضوعات الدعوية التي نعد لها فإننا نتكلم عنها بجميع أنماطها المعروفة عند الدعاة المشتغلين بدعوة الله عز وجل. فمنها مثلا خطبة الجمعة، وهي المنبر الإسلامي الأصيل المنور لأفكار المسلمين في كل أسبوع. ومنها الكلمات القصيرة والتي يلقيها الداعية والواعظ والمربي سواء في بيته أو في المسجد على جماعة المسجد أو في استراحة أو بين طلابه أو غير ذلك من أنماط الكلمات القصيرة. ومنها نظام المحاضرة والتي عادة تكون في موضوع خاص وتزيد عن الساعة، بل قد تصل إلى الساعتين. ومنها المشاركة في دورة، وهي على أنماط متعددة، كأن تكون دورة علمية متخصصة في الفنون أو دورة في التنمية المهارات كما في هذه الدورة في إعداد الدعاة. ومن الإعداد أيضا الكتاب أو الكتيب والذي يعنى بقضية دعوية خاصة. ومنه ما هو المختصر من الكتيبات المطويات، ومنها المقال. والمقال أيها الأخوة قد يكون لأنواع شتى وأغراض شتى، فقد يكون مثلا لجريدة، وقد يكون لمجلة عامة، وقد يكون لمجلة متخصصة، وقد يكون لإذاعة، وقد يكون لتلفاز، وقد يكون لموقع انترنتي مثلا، أو غير ذلك من أنماط إعداد الموضوعات. سؤال أيها الإخوة نطرحه على أنفسنا بقوة: الإعداد لماذا؟ لماذا نحتاج إلى الإعداد؟ هج اسمك يرزقك الله سائدة، ولن يتعطل أحد إذا قيل له تكلم، لكن الداعية المجيب يجب أن يسأل نفسه هذا السؤال: الإعداد لماذا؟ أقول إذا أردت أن ترى جوابا عمليا للإعداد فقرأ سيرة عبد العزيز بن عبد الله ومحمد بن صالح عليهما رحمة الله تعالى، لترى أثره فيهما حتى كون شخصيتيهما العلميتين المتميزتين، لأنهما ربيا نفسيهما على الإعداد لكل درس أو محاضرة أو مقالة أو غير ذلك. الإعداد أيها الإخوة يحقق أهدافا كثيرة وله مزايا عديدة، فمنها أنه احترام للسامع، فالسامع عندما يأتي للجمعة عندما يقرأ لك، عندما يستمع يريد شيئا جديدا. والناس يطلبون المفيد ويحضرون لمن يخاطبهم ويعتني بهم ويشعرون أنهم يستفيدون منه فيحترمونه لأنه احترمهم، وعندما لا يحترمهم يأنفون منه. والإعداد تشبع علمي أيها الإخوة، تشبع علمي، لأنه كلما أكثر الإنسان من الإعداد كلما امتلأ صدره بالمعلومة، ولذلك أصبحت من ذاته وجزءا من نفسه يقولها متى شاء، يقولها متى أراد. مرة من المرات ذهبت مع الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ضيفكم غدا إلى مجموعة من الناس، ونحن في الطريق وقبل أن نصل إليهم قلت له يا شيخ إن هؤلاء حفظة السنة والذين سنزورهم. فلما جاء الشيخ معهم بدأ بضابط حفظ السنة ومفهوم حفظ السنة والحاجة إلى حفظ السنة، وبدأ يذكر المنهج التاريخي لحفظ السنة منذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى اليوم قرنا قرنا. فسألني القائم على هؤلاء الإخوة: أسألك بالله، هل الشيخ علم قبل أن يأتي من الرياض بهذا الموضوع؟ قلت له: قبل الباب فقط، إنه أثر من التشبع العلمي نتيجة كثرة الممارسة وكثرة الإعداد. والإعداد أيضا يفيد في التكامل الموضوعي، فالمعد يأتي على جميع عناصر موضوعه لا يهمل جانبا منها، ولذلك الذي لا يعد يركز على جانب ويكرره ويعيده ويغفل عن أمور قد تكون في الموضوع أهم. ومن التكامل الموضوعي أن يربطه المعد بالأدلة، أن يربطه بالأدلة لأنه معد له. ولذلك تجد بعض الناس الآن يتكلم لمدة ربع ساعة في ساعة ما يذكر آية ولا يذكر حديث لأنه ما أعد. أيضا يكون من التكامل الموضوعي تنظيم القول، ومن التكامل الموضوعي التجنب التكرار وأن يعيد ويبدي في موضوع معين أو في جزء معين. الإعداد أيها الإخوة ثقة وطمأنينة، لأن الداعية يتكلم مطمئن يدري ماذا سيقول، يكسب ثقة وطمأنينة في أدائه، ولذلك تجده هادئا ثابتا قد أعد للأمر عدته، بخلاف الذي لا يعد فإنه يكون عنده شيء من القلق والاضطراب وشتات الذهن وعدم الراحة النفسية حال الإلقاء. أسألكم أيها الإخوة: هل رأيت خطيبا يرتل خطبته ويترنم فيها؟ الجواب نعم. تدل لماذا؟ لأنه ما أعد. لماذا؟ لأن من يعد الموضوع يتفاعل معه في نبراته، في صوته، في رفعه للصوت وخفضه، في حماسه، في دمعته، في كل أحواله. أما الذي يقرأه قراءة فإنه يكون باردا باهتا يفقد التفاعل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش. الإعداد أيها الإخوة يفيد حسن اختيار الموضوع، فإن الذي لا يعد لا يحسن اختيار موضوعاته، والذي يحمل هم الإعداد وما لا يلقي للناس يكون من نتيجة إعداده أن ينتبه إلى اختيار الموضوعات التي يحتاجها الناس. ولذلك الإعداد يفتح للداعية الآفاق الصحيحة للموضوع الدعوي الذي يحتاجه الناس. والمرتجل قد تضطره ضرورة الكلام لموضوعات هامشية أو على الأقل أقل أهمية من غيره. لماذا نتحدث مع الناس؟ لماذا نبني مواضيع دعوية للناس؟ الحقيقة لأهداف، إذا عجبت هذه الأهداف فإنه ليس بموضوع دعوي. ولذلك عند موضوعاتنا لابد أن نبني هذه الأهداف في تصوراتنا ننطلق منها. فمن الأهداف مثلا زيادة علم المستهدفين كالدروس العلمية والدورات العلمية المتخصصة، ومنها مثلا التأكيد على معلومة موجودة، وهذا يعني الذي ينطلق منه علم الوعظ والإرشاد فإنه من باب التذكير غالبا. ومنه أيضا تعغير مفاهيم خاطئة تنشأ في المجتمع سواء عقدية أو تربوية أو عبادية أو سلوكية، تنشأ في المجتمع نتيجة مثلا الإعلام، البيئة، ضغط الواقع، ضغط المجتمع، فيكون من الأهداف الدعوية تغيير هذه المفاهيم الخاطئة. ومنها التحفيز لفعل الخير، من الأهداف للموضوعات التحفيز لفعل الخير بالتذكير بالفضائل والترغيب بها. ومما لا يقبل له كثير من الدعاة أنهم يجيدون التحذير من المعاصي والمنكرات والشد في الإنكار فيها، لكن لا يجيدون التحفيز لفعل الخير. نعم، التحذير من فعل المعاصي والمنكرات هذا هدف ويجب أن يكون وبه تعصم الأمة، لكن التفاؤل وحث الناس على الخير يظل من الأهداف التي يجب أن ينتبه إليها الداعية. هذه أهداف عامة للموضوعات الدعوية بشكل عام، لكن يجب أن ندرك أن كل موضوع يريد أن يطرقه الداعية قد يكون له أهداف خاصة، له أهداف خاصة به. كيف نختار موضوعاتنا الدعوية التي نريد أن نلقيها؟ هذه أظنها مسألة مهمة أيها الأخوة، لتكون أكثر فاعلية، تكون مؤثرة بشكل أكبر، تكون منتجة، تكون مؤثرة في الناس، لابد أن نحمل هم لاختيار الموضوع الدعوي الذي نريد أن نلقيه. هناك ضوابط كثيرة، منها أن يكون موضوعا شرعيا يحكي من خلال الكتاب والسنة، موضوع ذو أهداف دعوية، وسيرد بعد قليل إن شاء الله تعالى أو ما مضى قبل قليل أهداف الدعوية التي يجب أن ينطلق من خلالها الداعية. يجب أن ينطلق من حاجة المستهدفين وليس من ما يريدون، وهذه قضية مهمة جدا أيها الإخوة. قد يبني الإنسان جماهيرية ويبني الإنسان أناس أتباع له ويسمعون له، لكن ليس لأنه خاطبهم بما يريدون، وإنما خاطبهم بما يحبون، وهذه القضية الخطيرة. الدعوة المتجردة المخلصة لله عز وجل هي التي تنطلق من حاجة المستهدف لا مما يحب. انظر مثلا إلى الرؤى وتعبير الرؤى الآن وكثرة الجماهير عليه، هي منطلقة من أنه مما يحب الناس لا مما يحتاج إليه الناس، خاصة في مثل الوضع الذي نعيش. هذا مثلا كمثال، إنما الداعي ينطلق من حاجة المستهدفين من خلال نوازل، من خلال أخطاء، من خلال الملحوظات، من خلال ما يصلحه في أمور دينهم، ويجتهد في تتبع حاجة الناس يدركونه. فإن كثيرا من المواضيع، فإن الداعية يجب أن يشتغل بالمواضيع التي يدركها المستهدفون من حيث مناسبتها لهم، وبكونه يخاطبهم هم فيميز بين الفئات الدعوية، ومن حيث أنهم يعنيهم هذا الطرح فلا يثير فيهم بلبلة سواء في قضايا عقدية أو في قضايا شبهات أو شهوات. يعني مثلا انظر إلى الكلام عما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أوساط العامة، تجد أن هذا مما لا يدركه المستهدفون، وربما يقع في قلوبهم شيئا من الشبه التي لقلة علمهم لا يستطيعون دفعها مثلا. وهكذا نجد أنه لابد أن يكون الحديث الذي من ضوابط اختيار الموضوع أن يكون مما يحتاج إليه المستهدفين، مما يحتاج إليه المستهدفون، ومما يدركونه أيضا ويعونه عن المتكلم. أيضا يجب أن يكون الموضوع الذي تلقيه مقتنعا به أنت، فإن الذي لا تقتنع به ولا تقتنع بالحاجة إليه تضعف همتك في الإعداد له، ويكون طرحك ضعيفا باردا حال إلقائه، ولا يكتمل الموضوع اكتمالا تاما ناضجا لأنك لم تتحمس له، وحينئذ لا تفيد فيه. أيضا يجب أن يكون مما يحسنه الملقي، فإن الناس وهم دعاة كل له خصيصة وكل له ميزة وكل له موهبة، فالأولى أن يشتغل الإنسان بما يحسنه. ومن أسرار النجاح في الدعوة أن تشتغل بما تحسن، فهذا يجيد الوعظ، وذاك يجيد معالجة القضايا الاجتماعية، وهذا تربوي يعالج قضايا تربوية، والاشتغال بغير ما يحسن يصاب من خلاله الملقي والداعية بالتكلف والضعف العلمي والتسور على ما لا يدركه. أيضا مراعاة الأولويات من ضوابط اختيار الموضوع، فلا يتكلم عن أمر هو قد يكون مهما لكنه هناك ما هو أولى منه. يعني رجل يدخل على أناس لا يصلون ويعلم أنهم لا يصلون فيحدثهم عن مضار الدخان مثلا، هذا غير لائق بل إن الأولى أن يكون هناك أولويات في اختيار الموضوع الدعوي. مما نؤكده أيها الإخوة أن المجتمع شرائح متنوعة، وكل شريحة مدعوة وواجب علينا أن نعتني بها، لا أن نعتني بفئة معينة، لكن يجب عند اختيار المواضيع أن نحدث كل شريحة بما يناسبها من الموضوعات. الشرائح تختلف بحسب السن، أطفال وهؤلاء لهم حق علينا، شباب في الاستراحات في غيرها، كهول، كبار، الكبار الآن هل هناك نمط توجيهي دعوي خاص بهم؟ هذا السؤال لا أجيب عليه، أضعه. قد يكون بحسب التدين، فمناصحة وتذكير المستقيم ملاق الملتزم، لأن الشيخ محمد عليه رحمة الله تعالى أنكرها وقال إن الذي ورد هو الاستقامة لا الالتزام، بخلاف العاصي الذي عنده معاصي وعنده ذنوب مثلا. بحسب الجنس فإن الخطاب للمرأة بقضاياها وخصائصها وما تحتاج إليه مخالف للذكر، فهذا أيضا لها قضايا ولها موضوعات تختلف عن موضوعات الرجال. أيضا بحسب المستوى التعليمي للمستهدفين، ففيهم العامي الذي يخاطب بأسلوب، وفيهم المتعلم، وفيهم المثقف، وفيهم طالب العلم إلى آخره. هذه الأخيرة أهديها للإخوة العاملين في توعية الجاليات، فأقول أيضا بحسب الديانة، فإن مخاطبة المسلم على أي حال كان ليست كمخاطبة الكتابي الذي عنده شبهة، وليست كمخاطبة اللاديني الملحد، عافانا الله وإياكم. الشاهد أن كل شريحة من هذه الشرائح تختلف الحاجة، تختلف حاجتها من حيث إعداد الموضوعات بحسب حالها. وسائل ومصادر جمع معلومات الموضوع الدعوي، ما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نجمع الموضوعات الدعوية؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا موضوع طويل، وإن كان بعضكم قد يراه أنه هو لب الدرس، لا، أنا أراه جزءا منه، فما تقدم وما سيأتي قد يكون من الجوانب المهمة في الإعداد. لكن أيضا يجب على الداعية أن يطلع على الوسائل والمصادر لجمع المعلومة الدعوية. أتدرون ما هو أعظم مصدر لجمع الموضوعات الدعوية؟ إنه القرآن الكريم. إننا نلحظ أيها الإخوة ضعفا في الاعتناء بالقرآن من حيث التأمل والتدبر والاستغلال به، بل إنك تجد مع الأسف داعية دعاة يتكلم الربع ساعة النصف ساعة ما يذكر فيها آية واحدة. ولا شك أيها الإخوة أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف التوجه لاستثمار القرآن الكريم في التربية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إني أتأمل حياة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فأجد عجبا عند كلامه عن الآية، إنه التشبع العلمي الذي قلنا عنه أولا، لكنه ليس تشبعا بقال الإمام فلان وعلان، بقدر ما هي تأملات ونظرات وتدبرات في الآيات. وهذه حقيقة أيها الإخوة تربية علمية تكسب الدعوة جمالا وإبداعا عندما تنطلق من المصدر الأول للقرآن الكريم، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم أيها الإخوة يحفظه كثير من طلاب العلم، لكني أقول لكم وبحق إن حفظ القرآن لا يكفي للاستدلال به والاستشهاد به عند إعداد الموضوعات، لا يكفي أبدا. لماذا؟ لأن هناك قدرا زائدا عن الحفظ جرى عليه السلف رحمهم الله تعالى، وهذا يلحظ عند أئمتنا المتأخرين، وهو ما يسمونه بالاستظهار للقرآن. والمراد بالاستظهار هو أن يكثر الداعية قراءة القرآن حتى تتراءى له الآيات دائما. خذوا مثلا، كنت أستمع مرة للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن وجوب الدعوة، ولو سألنا الموجودين جميعا الآيات التي تتكلم عن وجوب الدعوة لذكرنا 3-4 آيات، ذكر الشيخ أكثر من 30 آية في وجوب الدعوة وأهميتها. وهو في المسجد جالس، لو كانت ورقة بيده لقلنا ربما ينسى بعضها، لكنه كفيف. ماذا يعني أيها الإخوة؟ يعني معاقرة ومعاطاة للقرآن بشكل بديع يورث سرعة البديهة والاستحضار للنصوص القرآنية. ولا بأس أيها الإخوة أن يستخدم الداعية الوسائل التي تعينه على معرفة الآيات التي يحتاج إليها في الموضوع الدعوي. فمثلا المعجب المفارس لألفاظ القرآن، نحن لا نحسن كثيرا الاستفادة من هذا الكتاب، ربما كثير من الناس لا يحسن الاستفادة من المعجم الفهرس إلا لمعرفة الآية أين هي، ما سورتها، ما رقمها في السورة. والكتاب فيه منافع عظيمة، أستطيع أن أقول إن هذه هي أضعفها. نعم أقول هذا وبدون تحفظ، إن هذا الكتاب كنز ثمين في معرفة الآيات التي تتحدث عن الموضوع الواحد لينطلق منها الداعية. وفي القاعة الدراسية كلفت الطلبة بأن يعدوا موضوعا عن التقوى، وشرطت عليهم أن يكون من القرآن الكريم فقط ومن خلال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وقلت لهم تخرجون الآيات ثم تفرزونها بحسب ما تدل عليه في التقوى، فهذه آيات تأمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله، وهذه آية تبين صفة المتقين، ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وآيات تتكلم عن آثار التقوى في الدنيا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وآيات تتكلم عن آثار التقوى الأخروية في الدنيا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وآيات تتكلم عن ثواب التقوى في الآخرة ويكفر عنكم من سيئاتكم، إن المتقين في جنات ونهر وغيرها. وفرزها الطلاب ورجعوا إلى تفسيرها فكان موضوعا متكاملا عن التقوى. قصدت بهذا أن نرجع القرآن والكتاب هذا كتاب عظيم، بالإضافة إلى بعض الكتب التي تفهرس للآيات، سواء فهرسة موضوعية كفهرس موضوعات القرآن صبحي عبد الرؤوف أو غيره، فإن طالب العلم يجب أن تكون موجودة عنده ويستفيد منها. المصدر الثاني هو السنة النبوية بكتبها، ويعتني بالصحاح منها سواء كان عنده، سواء ما في الصحيحين أو ما في السنن وغيرها مما يصححه الأئمة الأجلة عليهم رحمة الله تعالى. وأوصي كثيرا في الإعداد بكتب العلامة الجليل محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حيث أنه كفاك مهمة التصحيح والتضعيف. كما أوصي في السنة بالكتب الجوامع التي تجمع أحاديث الموضوع الواحد على طرائق المحدثين التي لا نعرف لها، مثلا جامع الأصول، مثلا رياض الصالحين، المتجر الرابع مثلا. أيضا مفتاح كنوز السنة هو قريب من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن في تحديد مواضع الأحاديث للموضوع الواحد فيستفيد منها طالب العلم. الكتب العلمية أيضا من مصادر ووسائل جمع المعلومات للموضوع الدعوي، الكتب العلمية بشتى أنواعها وأصنافها، كتب التفسير لتفهمك الآيات القرآنية ومراد الله تعالى منها، كتب شروح السنة لتدرك بها مرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، كتب العقيدة. وأحب أن أركز وأنبه الإخوة إلى الكتب التربوية والسلوكية ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وكتب المتأخرين من المعنيين في هذه الجوانب ككتب الشيخ عبد العزيز السلمان عليه رحمة الله تعالى، الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله عليه رحمة الله تعالى، كتب الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد وفقه الله وغيرهم ممن يعتنون بالقضايا الدعوية والقضايا التربوية. ويمكن أن نضيف إلى الكتب العلمية الأشرطة التي تعنى بعصارة أفكار الدعاة والعلماء والذين جمعوا فيها مادة علمية متميزة بموضوع أو بدورة. فمثلا عندنا الآن الشيخ عبد الله بن علي جعيثن حفظه الله له أشرطة متميزة في مثل هذا، وهي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر في هذا المجال. المجلات المتخصصة أيها الإخوة يكون فيها دراسات متعمقة جيدة يعنى بها الداعية، يعني خذ مثلا مجلة الدعوة، مجلة البيان، تجد أنها يعني فيها مواضيع جيدة متميزة قد تعب عليها، ممكن الإنسان يستفيد منها ويتنور خلالها. أيضا من الوسائل تقنية الكمبيوتر سواء عن طريق الأقراص مع قلة التربوي والدعوي منها، فأكثر ما تركز عليه الآن هي قضية المجاميع العلمية، أو بالنسبة أيضا للمواقع سواء مواقع المؤسسات الإسلامية، المؤسسات المواقع المتخصصة، المواقع العلماء والدعاة، كل هذه يجد فيها الطالب المشتغل بالدعوة بغيته. الاستشارات العلمية، كم جميل أيها الإخوة أن تحمل هم الموضوع الذي تلقيه فتستشير فيه المعنيين طلبة العلم. كنت مرة في مجلس فأثار شيخ من الشيوخ الموجودين مسألة معينة وبدأ يستمع كأنه تلميذ صغير، فقلت في نفسي سبحان الله، يعني هل ضعف هو إلى هذا الحد بحيث يتلقى كل ما عند هؤلاء ساكتا؟ فبعد ذلك فهمت أنه يريد أن يأخذ عصارة ما عندهم، لأنه يكتب في موضوع علمي في نفس الموضوع الذي أثاره بينهم، ثم ظهرت لمسات هذا الطرح الذي طرحوه في محاضرته عندما ألقاه. هذه تدخل في الاستشارات العلمية، ومنها الحوارات العلمية مع المهتمين، يذكرونه بفكرة، يذكرونه بمرجع، يذكرونه بجهود سابقة في الموضوع. كل هذه الحقيقة أمر مهم في الواقع. الواقع والمجتمع أيضا يساعدك على موضوعك الدعوي، لأن الداعية في الأصل يعالج بشكل المجتمع ويصلح المجتمع، وحينئذ لا بد من سبل أغوال المجتمع لمعرفة مشاكله، معرفة حاجاته، ولمعرفة ما عند المجتمع في موضوعك تجد مجالس الناس وأطروحاتهم فيها تشكل لك ثروة فيما يعانون، فيما يشكل عليهم، فيما يخطئون فيه. السبر والتأمل في الواقع، الاستبانات التي يكتبها الداعية، الإحصائيات التي تنشرها بعض المؤسسات والمعنية في مجال، مثلا الآن لو قلنا لبعض الناس تكلم عن التدخين وربما في أوساط النساء، قال ما له داعي ما يحتاج، بينما ثبت في بعض مناطق المملكة أن نسبة المدخنات والطالبات الثانوية تزيد على 45%. هذه الإحصائية تشكل فكر للداعية في موضوعه الدعوي الذي يريد أن يتكلم عنه. انتبهوا إلى هذه المعلومة التي نزلت الآن أقرأها، قد يحتاج الموضوع الدعوي إلى كل هذه الوسائل، لكنه في بعض المواضيع قد يحتاج لبعضها فقط، لكن هناك يقينية، أمر يقيني مقطوع به ملزوم به، هو بالتأكيد لن يستغني أي موضوع عن الكتاب والسنة. لن أقول لماذا، فيكفي لأنهما هما المعين وهما المصدر بالتشريع في حياة المسلمين. مراحل جمع المادة، لنفرض أن الكتب العلمية والوسائل التعليمية التي تنطلق منها الموضوع موجودة عندك جاهزة، آيات، حديث، الواقع، المجتمع، استشارات أهل العلم إلى آخره، كيف تقوم بجمع المادة؟ أولاً بجمع المصادر، ثانياً القراءة الأولية الخفيفة، تقوم بجمع المادة أولاً بجمع المصادر، ثانياً القراءة الأولية الخفيفة التي تنظر في فهرس تعلم على ما تحتاج إليه في الكتاب في الموقع، تضع لك مجموعة أوراق معك تحيل عليها الموضوع الفلاني موجود في الموقع الفلاني في الكتاب الفلاني في القرص الفلاني
في الشريط الفلاني تدون العناصر التي تتراءى لك من خلال هذا الطرح الذي تطرحه، فتشكل هذه القراءة الأولية الفكرة العربية. تقوم بجمع المادة أولا، بجمع المصادر ثانيا، القراءة الأولية الخفيفة التي تنظر في فهرس تعلم على ما تحتاج إليه في الكتاب في الموقع، تضع لك مجموعة أوراق معك تحيل عليها الموضوع الفلاني موجود في الموقع الفلاني، في الكتاب الفلاني، في القرص الفلاني، في الشريط الفلاني، تدون العناصر التي تتراءى لك من خلال هذا الطرح الذي تطرحه، فتشكل هذه القراءة الأولية الفكرة العامة والصبغة العامة في ذهنك للموضوع الدعوي الذي تلقيه. المتعمقة الجادة التي تقصد بها التشبع الذاتي في الموضوع والاستعداد للمرحلة التي بعد القراءة المتعمقة، وهي الكتابة في الموضوع. وقد تكون الكتابة قد تكون على مرحلتين، كتابة أولية لجمع ما تعتني به، ثم كتابة مفصلة التي نستطيع أن نسميها التصنيف الموضوعي. فإنك جمعت المادة العلمية على الموضوع كله، لكن تستطيع من خلال التصنيف الموضوعي أن تفرزها إلى التعريف اللغوي، التعريف الشرعي نحتاج إليه، المشكلة، الأسباب، المظاهر، الأمور التي تعين إلى آخره، العلاج، من خلال ما جمعت المادة العلمية ونظرة تأملية بسيطة وقراءة لجميع ما كتبته، تستطيع أن تفهرس المادة العلمية ثم تصنفها تصنيفا موضوعيا بحسب الموضوع الذي بين يديك. خطة الموضوع الدعوي، لابد أن يضع الداعية خطة للموضوع الذي سيكتبه أو سيلقيه، فإن هذا من أهم مراحل الإعداد للموضوع الدعوي الذي يلقيه الداعية. هذه أيها الإخوة تصور بسيط للعنصرة الموضوعية للموضوع الدعوي. وأحب أن أنبه الإخوة، وخاصة بعضهم قد يكون يعني من يشتغلون بمراحل الماجستير والدكتوراه وإلى آخره، أقول إن الموضوع الدعوي يقارب الإعداد في البحوث العلمية المحكمة من وجوه، ويخالفها أيضا من وجوه أخرى. فلا نتصور أن إعداد الموضوع الدعوي مماثل سواء بسواء للموضوع الأكاديمي أو الدراسة الممنهجة. الموضوع الدعوي هذه خطة موضوع الخطة، هذه خطة عامة لجميع الموضوعات الدعوية. أول نقطة هي الاستفتاح، وانظر الاستفتاح وضع في زاوية صغيرة ولا لا؟ لأنه لا يحتاج إلى كثير وقت. بعده الإعلان عن الموضوع وأهميته. الإعلان عن الموضوع أيها الإخوة قد لا يحتاج إلى ربع دقيقة، لكن الأهم هو بيان أهميته. لابد للملقي على الناس أن يقنعهم بالموضوع الذي يطرحه لهم حتى يستفيدون منه، وحتى يستمعون إليه. يبين لهم لماذا يطرح هذا الموضوع، ما أوجه أهمية هذا الموضوع. لكن بشكل مختصر انظر إلى الزاوية التي فيها الإعلان عن الموضوع وأهمية الموضوع، قد لا تشكل 5-6% من مجموع الوقت الذي يجب أن يكون تكون عليه عناصر الموضوع الدعوي، ولا يبالغ فيها ويكثر حتى يمضي نصف الوقت وهو لم ينتهي منها، فإن هذا خطأ. ينتقل بعد ذلك إلى عناصر الموضوع. ما هي عناصر الموضوع؟ عناصر الموضوع تختلف من موضوع لآخر، كل موضوع بحسبه، فكل موضوع له عناصر تخالف الموضوع الآخر. ما الذي يحكمنا في هذه العناصر؟ الجواب الإعداد للموضوع. الإعداد للموضوع هو الذي يحكمك في وضع العناصر، لكن انظر إلى العناصر تمثل تقريبا من 35-37% من الإعداد أي أو من الوقت، لأنها هي الأهم وهي اللغة. تنتقل بعدها إلى توصية ونتائج. التوصية والنتائج إذا تشبع السامع بالموضوع إذن قد يسألك سؤالا ملحا، ما الذي يجب علي نحو هذا الموضوع؟ تأتي هي التوصية والنتائج يجب أن تكون كذا 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 كذا، أو ما يسميها بعضه في بعض الموضوعات العلاج مثلا. بعدها من الجميل أن يأتي الملقي على تلخيص أستغفر الله، الملقي شغل شيخنا بعد العشاء، أقصد المعد الموضوع، أن يأتي إلى تلخيص لموضوعه، تلخيص الموضوع يعني أولا تعيد الموضوع كله بشكل مختصر، تعصيره في ذهن المستمع، يتجدد في ذهنه، يعيد أوله لآخره بأسلوب مختصر ومبسط بعيد عن الأدلة والإسهاب، بل بشكل جميل محدد. ثم يبقى دور الإجابة على الأسئلة، والإجابة على الأسئلة يعني من الخطأ أيها الإخوة أن يتصور الإنسان أنه لما كان قادر على إعداد موضوع كان قادرا على أن يجيب على كل سؤال، هذا خطأ. بل إن من التكامل الموضوعي للموضوع الواحد أن تكون الأسئلة خاصة بالموضوع. ولذلك القائمين على الدعوة في مراكز الدعوة الأولى أن تكون الأسئلة متعلقة بالموضوع ذاته، إلا في كبار العلماء الذين تنشد فتواهم، هذا وضع آخر خاص. لكن الإجابة على مثل الأسئلة هي مما يحسنه الموقع، وربما لا يحسنه غيره، هذا أمر طبيعي يجب أن نؤمن به ونعترف به، فإن هذا من اعترافنا بذواتنا. ومنه أيضا أنه تكامل موضوعي لنفس الموضوع، فقد ترد أسئلة في مسألة نسيتها، مسألة غفلت عنها، مسألة اشتبهت على مستمع، مسألة من لم يفهمها المستمع إلى آخره. فيعني الأولى أن تحرص أن تحرص الملقي أن تكون الإجابة على الأسئلة الخاصة بالموضوع ذاته، وحينئذ تقل كما ترى، لأننا نرى أن المحاضرات في بعض الأحيان تبدأ بصلاة المغرب وتنتهي مع العشاء، فتأتي الأسئلة ربما بالمئات، ولو حددت بذات الموضوع لأصبحت ربما بالعشرات أو بالآحاد، وهي تثل الموضوع ذاته. الموضوعات الدعوية هي ولفة تختلف، لكن كل موضوع له خصوصية في تحديد عناصره التي يحددها الموقي. ما الحاكم في تحديد هذه العناصر؟ هي المادة العلمية التي يضعها، التي يجدها المعد في المادة العلمية. خذ مثلا التقوى الموضوع، وخذ مثلا طيب، تجد من خلال الطرح أنك تحتاج، أو تجد لا أقول تحتاج، تجد مادة علمية تنطلق من خلال هذه العناصر، تعريفها، الأمر بها، صفات المتقين، ثمراتها، ثمرات التقوى الدنيوية، ثمرات التقوى الأخروية. طبعا هذا في نظري القاصر، قد يقول أحدكم لا أنا عندي عنصر آخر، وارد، لكن نحن على سبيل التمثيل. وخذ مثلا التوبة، التوبة الآن لن تجد نفس الموضوعات والعناصر الموجودة، ستجد اتحاد في تعريفها، الأمر بها، لكن بعد ذلك تختلف شروطها. العلماء منذ قديم، منذ عند السلف إلى اليوم يتكلمون عن التوبة، ما في التقوى ما فيها شروط. إذن المادة العلمية الموجودة هي التي تحكم العنصرة في واقع كل موضوع دعوي، ويجب على المعد لموضوع الدعوي أن ينتبه ويفطن لهذه القضية العلمية. من سيرة التائبين جعل الأخيرة التقوى جعل العناصر، وأنا أعيدها لأن الإخوان في حامل المسك ونعتذر لهم، التقوى تعريفها، الأمر بها، صفات المتقين، ثمرات التقوى الدنيوية، ثمرات التقوى الأخروية. أما التوبة فنجد أن تعريفها، الأمر بها، شروطها، علامات صدقها، ثمرات التوبة، من سير التائبين. طبعا من سير التائبين من الأنبياء والأئمة وغيره، فالأمر أوسع مما قد يتصوره البعض. هذه يعني غير مرتبطة بموضوع واحد، ولكنها سوانح وخواطر يمكن نسميها من معالم النجاح في إعداد الموضوع الدعوي. للنجاح في إعداد الموضوع الدعوي معالم كثيرة، لعل من أولها كثرة القراءة فيه. مشكلتنا أيها الأخوة أننا نريد أن نتحدث أكثر مما نقرأ، وهذا ما يمكن، فلا بد عندما تحمل هم أن تكون داعية تعد موضوعات صحفية، مقالات إنترنتية، مقالات المجلات، كلمات، مواعظ، لابد أن تقرأ وتكثر من القراءة في الموضوع الواحد. من معالم النجاح أيضا تكرار الإلقاء للموضوع الذي تختاره. كثير من الذين يمارسون الدعوة تجد أنه كل مرة يريد أن يتكلم عن موضوع معين، فلا هو يستطيع أن يحضرها جميعا ولا هو يبدع فيها ويكون متميزا. ولذلك من يعني مما ينصح به الداعية أن يرتب نفسه لمواضيع معينة، يختار 4-5 يقرأ فيها كثيرا ويعدها جيدا ويعنصرها حتى يتشبع بها، ثم ينطلق في تكرار هذه الموضوعات، فيجد دائما ناضجة، دائما مستعد لها، دائما حاضرة في ذهنه، ويراعي الأولوية في اختيار المواضيع. من معالم النجاح أيضا أن يتابع الجديد ويضيف، فالمكتبة تزخر دائما، سواء مكتبة صوتية أو مسموعة أو مقروءة أو غيرها، تجد فيها موضوعات، وقد تعتني أنت موضوعات معينة، موضوعات تربوية، موضوعات دعوية، موضوعات وعظية، فتنزل كتب جديدة، أشرطة جديدة إلى آخره. فيكون من معالم النجاح في الإعداد المتابعة ورصد الجديد والاستفادة منه بقدر الإمكان. من معالم النجاح الاهتمام اللغوي بقدر الإمكان، وقلت وقيدته بقدر الإمكان لأن كثيرا من الناس يرى أن اللغة من هامش الدعوة ولا يهتم بأن يعتني في كتابته للموضوع بحسن اللغة، والبعض الآخر تجد أنه يتكلفها حتى تجد أنه عندما يتكلم كأنه يعني يعطي مقامات أو يريد أن يبدع في الأسلوب اللغوي على حساب الطرح العلمي المؤثر الذي يراد، والوسط بين ذلك. لكني أقول للإخوة اللغة أيضا تدرك بالممارسة، فلا يمنعنك ضعف في اللغة ونحن في بعض الأمور عن أن تسير في ركاب الدعوة، فإن ضعف اللغة قد يكون من المثبطات والمحبطات، وهذا من الخطأ أتصور، بل يجب أن لا يمنع، لكن يجب أن لا يمنع وأن يصاحبه جد في تنمية المهارة اللغوية عند المرجئ. أيضا أيها الإخوة، من معالم النجاح عند كتابتك للموضوع الدعوي أن تستخدم الأساليب المشوقة عند الإلقاء، والأساليب المشوقة متنوعة، منها ما هو نبوي ثابت مستمر إلى قيام الساعة، وينبغي أن يكون من الهدي والاقتداء بالسنة أن يستخدمه الإنسان. خذ مثلا القصة، لكن بالواقعية ترى، والقصة الواقعية التي ليس فيها مبالغة تكذبها، وربما المتثبت في وقوعها. وأجمل القصص، أحسن القصص، ما ذكره الله تعالى في كتابه، ثم ما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ومنه أيضا والقرآن قصصه الكثير، نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص ذكر الله تعالى أنها للعبرة والعظة، فهذا من الدعوة. وأما الأمثال فهو تجد أن القرآن الكريم استخدم الأمثلة للبيان، وقد يكون مثل بسيط جدا ولا يزيد في القرآن عن سطرين، ولكنه يضفي معاني لو أردت أن تكتبها وتسطرها أنت بقلمك ربما تحتاج إلى صفحات. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، شوف الترتيبات، تأمل هذه الترتيبات، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لو وقف الواعظ يريد أن يحذر من مثل هذا ربما لا يحسنه ولو بساعات، ولا يصل معلومة ولو بساعات، ولربما أشد آخر آخر كلامه أولا، لكن هذا المثل المضروب تجد أنه يعطي دلالات عظيمة لها واقع نفسي عظيم في المستمع. تستخدم الأمثال من القرآن، من السنة، من الواقع، هذا كله طيب. أيضا إثارة الأسئلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة الأسئلة وهو يتكلم، أنا لا أستطيع أن أسألكم لأني لا أراكم، لكن أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أتدرون من المفلس؟ انظر إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجرة التي لا يتحات ورقها، استثارة الحقيقة لأنفس الموجودين. أنا ما أريد أن تكون هذه هم لك عند الإلقاء فقط، لأني لو قلت هذا، لو أردت هذا لقلت هذا من درس غيرك. أنا أردت حال الإعداد تكون هذه تصورات موجودة عند الملقي في إعداده الموضوع. وسائل الإيضاح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصابعه ويومي بها، يخط خطوطا في الأرض. أيضا وسائل حديثة تستطيع أن تستخدمها في الدلالة على في التنبيه على الموضوع الدعوة. التوازن الوقتي بين عناصر الموضوع هذا من معالم النجاة، كل بحسبه. كنت قبل أيام في طريق طويل فأخذت شريطا في موضوع محاضرة لأستمع إليه في الطريق، كان موضوع الحق مهم. فبدأ المحاضر، طبعا الشريط كم ساعة ونصف، أحسنت، يعني الموضوع يكون في عناصره في ساعة ونصف. فبدأ يتكلم المحاضر عن أهمية الموضوع، انتهى الشطر الأول من الشريط، انتهى 45 دقيقة وهو يقنعنا بأهمية الموضوع. هذا خطأ، لابد أيها الأخوة أن يكون هناك توازن بين عناصر الموضوع كل بحسبه. فالمقدمة لها وقت، وبان أهمية الموضوع له وقت، يعني أهمية الموضوع أنا أكدت عليه قبل قليل، لكنه يجب أن يكون بقدره وبحسبه. فإذا أحسن المعد للموضوع تقسيم عناصره بحسب الوقت وبحسب الأهمية، كان ذلك من معالم النجاح في الموضوع الذي يلقيه. الواقعية في الطرح، هذه أمر مهم جدا أيها الأخوة. بعض الدعاة تجد أنه كثيره قضية مثلا فيريد أن يتكلم عنها، فتجد أنه يبالغ فيها مبالغة شديدة ويخرج الناس عن واقعهم وعن ما هم عليه، ويشنع عليهم تشنيعات ربما ليست موجودة فيهم. هذا خطأ. يعني مرة أنا حضرت خطبة جمعة فكان يتكلم عن مكافأة الأفراح، فذكر يعني بدون مبالغة أكثر من 70% من منكرات الأفراح لم نسمع بها قط. إذن هذه ليست معالجة، بل هذا ربما قد يكون تذكير لبعض الناس ليقولوا هذا واقع وموجود، إذن نستطيع نفعله، فيكون أثره سلبي ولا لا. لكن الواقعية في الطرح بدون مبالغة وبدون أيضا تهوين وتحقير يثري ويكون من معالم النجاح للموضوع الدعوي. الدقة في توثيق النقول أيها الإخوة، فإننا ننقل كثيرا عن الأئمة والأعلام فلا نبترها ولا نجتزئها،